بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فلقد كان الحديث في حلقات ثلاث ماضية يدور حول أصل عظيم من أصول الحوار في السيرة النبوية، ألا وهو لزوم العدل مع المحاور. وقد ذكر في خلالها خمسة أمثلة من السيرة تدل على أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الأصل العظيم. والحديث في هذه الحلقة خاتمة الحديث عن ذلك الأصل وأخذ للعبرة مما مضى منه. معاشر مستمعين الكرام، إن فيما مضى من الأمثلة وفي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في قبول الحق من أي أحد ولو كان خصما في أثناء المحاورة، كما في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الحبر اليهودي، وكما في قصة أبي هريرة مع الشيطان وقد مضى ذكرهما، إن في ذلك إرشادا وتعليما ودرسا لكل محاور يأمل في نجاح حواره وتبليغ حجته، وهو أن يلزم الإنصاف والعدل ويقبل الحق من كل أحد، لأن من أعظم آفات الحوار التي تنافي الإنصاف فيه رد الحق. فمن المحاورين من يأنف من الرجوع إلى الحق بعدما يتبين له وجه الحقيقة الأبلج، إما خوفا من سقوط منزلته، وإما لحسد تنطوي عليه دخيلة نفسه، أو حذرا من تفوق الخصم وحرصا على الانفراد بخصال الحمد، أو متابعة للأصحاب ومسايرة لمن هم على الشاكلة، أو لإرادة الإضلال ومحاولة قتل الحق وطمس معالمه، أو غير ذلك من أسباب رد الحق والإصرار على الباطل. وهذه الآفة معاشر المستمعين الكرام نوع من العناد، والعناد قبيح، ويشتد هذا القبح بمقدار ظهور الحجة على الرأي الذي تحاول رده على صاحبه. فمتى كانت الحجة أظهر كان العناد أقبح، والإنصاف جميل ويكون جماله أوضح وأجلى، حيث يكون في حجة الرأي الصائب شيء من الخفاء، وحيث يمكنك أن تتحيز لرأيك وتهيئ كثيرا من الأذهان لقبوله. كذلك قد تقول قولا تراه صوابا، وقد تعمل عملا تحسبه حسنا، فينقده آخر بميزان العلم الصحيح ويريك أنك قد قلت خطأ أو عملت سيئا. ففي مثل هذا المقام قد تجد في نفسك كراهة للاعتراف بالخطأ في القول أو الإساءة بالعمل. فإن كنت على ذكر في فضيلة الرجوع للحق وعلى بينة من قبح الإصرار على الباطل، لم تلبث أن تكظم الكراهة، ولم تجد في نفسك حرجا من أن تقول للناس إني أخطأت في قولي وأسأت في عملي. فالأكابر الذين تأدبوا بأدب الإسلام واقتدوا بسيرة خير الأنام لا يأنفون من الاعتراف بالخطأ إذا أخطأوا، ولا يتلبثون في الرجوع إلى الحق ولو عظمت مناصبهم وعلت أقدارهم. والراسخون في الفضيلة لا يبالون أن يكون رجوعهم عن الخطأ أمام من خالفهم وحده أو بمحضر جمع كبير. وقد ينقل التاريخ شذرات من حوادث المنصفين لمن خالفهم في أمر، أو المعترفين لبعض خصومهم بفضيلة، فتهتز في نفوس قرائها عاطفة احترام لمن أقر بالخطأ أو اعترف لخصمه بخصلة حمد، وربما كان إكبارهم لمن أقر بالخطأ فوق إكبارهم لمن خالفه في الرأي فأصاب، وربما كان إكبارهم لمن شهد لخصمه بمكرمة فوق إكبارهم للشخص المشهود له بتلك المكرمة. وسبب هذا الإكبار عظمة الإنصاف وعزة من يأخذ نفسه بها في كل حال، ولو أخذت هذه الخصلة حظها من النفوس لعم الائتلاف ولقل الاختلاف. عن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: ما أوردت الحق والحجة على أحد فقبلها مني إلا هبته واعتقدت مودته، ولا كابرني على الحق أحد ودافع الحجة إلا سقط من عيني. ونقرأ في تاريخ العلامة محمد بن عبد السلام أن ابن الصباغ اعترض عليه في 14 مسألة فلم يدافع عن واحدة منها، بل أقر بالخطأ فيها جميعا. ويقص علينا التاريخ أن في الأساتذة من يحرص على أن يرتقي تلاميذه في العلم إلى الذروة، ولا يجد في نفسه حرجا من أن يظهر عليه أحدهم في بحث أو محاورة. يذكرون أن العلامة أبا عبد الله الشريف التلمساني كان يحمل كلام الطلبة على أحسن وجوهه ويبرزه في أحسن صوره. ويروى أن أبا عبد الله هذا كان قد تجاذب مع أستاذه أبي زيد بن الإمام الكلام في مسألة، وطال البحث اعتراضا وجوابا حتى ظهر أبو عبد الله على أستاذه أبي زيد، فاعترف له الأستاذ بالإصابة وأنشد مداعبا: أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني. وهكذا معاشر المستمعين الكرام يتبين لنا جمال العدل وروعة الإنصاف، وكونه أصلا من أصول الحوار، وكون السيرة النبوية حافلة به في كافة صوره. وهذا المنهج النبوي الراشد في الحوار القائم على العدل من أعظم ما يحفظ على الناس أقدارهم، ويحمي جامعتهم، ويعطي المخطئ الفرصة الكافية لمعالجة خطأه، فيفيد من ذلك الخطأ، ويزداد حنكة وتجربة، فيكون بذلك عضوا نافعا بدلا من كونه عضوا أشل. ولو كانت حواراته عليه الصلاة والسلام تتسم بالحدية والإسقاط لما كان الصحابة على ذلك القدر من الجلالة والعظمة والحكمة وحسن السياسة. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، وإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.